بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 15 من اول الايه الاولى: ثم قال الرب لي: وان وقف موسى وصاموئيل امامي لا تكون نفسي نحو هذا الشعب، اطرحهم من امامي فيخرجوا. ويكون اذا قالوا لك الى اين نخرج انك تقول لهم: هكذا قال الرب، الذين للموت فإلى الموت، والذين للسيف فإلى السيف، والذين للجوع فإلى الجوع، والذين للسبي فإلى السبي. وأوكل عليهم أربعة أنواع، يقول الرب: السيف للقتل، والكلاب للسحب، وطيور السماء ووحوش الأرض للأكل والإهلاك. أدفعهم للقلق في كل ممالك الأرض من أجل منسى ابن حزقية ملك يهوذا، من أجل ما صنع في أورشليم. فمن يشفق عليك يا أورشليم، ومن يعزيك، ومن يميل ليسأل عن سلامتك؟ إن أنت تركتني، يقول الرب، إلى الوراء سرت، فأمد يدي عليك وأهلكك. مللت من الندامة، وأزريهم بمزرات في أبواب الأرض. أثكل وأبيد شعبي لم يرجعوا عن طرقهم. كثرت لي أراملهم أكثر من رمل البحار. جلبت عليهم على أم الشبان ناهبا في الظهيرة. أوقعت عليها بغتة رعدة ورعبات. ذبلت والدة السبعة، أسلمت نفسها. غربت شمسها إذ بعد نهار. خزيت وخجلت، أما بقيتهم فللسيف أدفعها أمام أعدائهم، يقول الرب. ويل لي أمي، لأنك ولدتيني إنسان خصام وإنسان نزاع لكل الأرض. لم أقرض ولا أقرضوني، وكل واحد يلعنني. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. كنا قلنا أن الإصحاح 14 و15 دول العظة الستة بتاعة إرميا، وكنا شفنا آخر مرة ختام الإصحاح 15 أن إرميا بيشفع في الشعب، فبيلتمس للشعب عذر أنه الشعب خدع من الأنبياء الكذبة. فكان رد ربنا، قال له ان انا هعاقب الانبياء الكذبة سبب العثرة، وهعاقب ايضا الشعب، لانه كان يجب ان الشعب يفطن لان عنده كلمة الله. لما ارميا لقى انه الحجة او كلام العقل ما شفعش في الشعب، فبدأ يلتجئ انه يرتمي على عاطفة ربنا. الاول بيقول له بالمنطق، الناس دي غلطت، بس الناس دي معذورة. قال له لا، مش معذورين. فبدأ يخاطب احشاء ربنا، فبيقول له: هل رفضت يهوذا رفضا؟ طب يعني معنى كده ان خلاص انت قفلت علينا، انه ما فيش سبيل للمصالحة، انه العلاقة ما بيننا وما بينك انتهت؟ هل رفضتنا للنهاية؟ ما فيش سبيل ان احنا نتصالح تاني؟ ده السبيل الاول اللي ارميا بيحاول يحنن بيه قلب ربنا. السبيل التاني قال له: طب ما تبص لنا شحنة. قال له: لا تهن كرسي مجدك. احنا وحشين، بس انت الكرسي بتاعك في وسط اسرائيل، مسكنك في وسط اسرائيل. اسرائيل ده معروف انه شعب ربنا. طب احنا وحشين، طب انت هتهين اسمك ومجدك؟ فبيحاول يستدر عطف ربنا. ده كان اخر حديث لينا. طب السؤال بقى النهارده، شفاعه ارميا ديت ربنا هيقبلها ولا مش هيقبلها؟ ده الحديث بتاع النهارده. يقول في الاصحاح 15 الايه الاولى: ثم قال الرب لي، بيرد على شفاعة إرميا: وإن وقف موسى وصاموئيل أمامي لا تكون نفسي نحو هذا الشعب، اطرحهم من أمامي فيخرجوا. يعني ببساطة كده، يعني شفاعتك مش مقبول. ده مش انت بس، ده لو حتى وقف موسى وصموئيل. اولا ربنا عارف ان نفسية ارميا حساس، فارميا واقف يشفع في الشعب، فربنا قال له لا تصلي لاجل هذا الشعب. فممكن ارميا يحس ما يمكن العفج، انسان الحساس كده اي ملامة يشعر انه هو اللي مقصود. فربنا عايز يقول لارميا لا حبيبي المشكلة مش فيك، ده مش انت، ده لو وقف موسى وصموئيل يبقى الموضوع مش موضوع انه انت يا ارميا صلاتك مرفوضة او الرفض من اجل شخصك. وما للرفض ليه؟ قال له رفض من اجل الشعب. حتى لو موسى وصموئيل وقفوا قدامي هأدبهم، هأدبهم، الشعب مش عايز يتوب. فلذلك مفيش حاجة هتوقف الدينونة اللي هتقع على هذا الشعب. ثم قال الرب لي وإن وقف موسى وصموئيل أمامي لا تكون نفسي نحو هذا الشعب. طب إيش معنى تحديدا ربنا قال موسى وصموئيل؟ نمرة واحد، كل الأنبياء العمل الأساسي بتاعهم إنهم يشفعوا في الشعب، فمش بس موسى وصموئيل، لا كل الأنبياء دور النبي زي ما هو بيوصل كلمة ربنا للناس هو بيتوسل لله عن الناس. فدي نمرة واحد، ده عمل كل الأنبياء. نمرة اتنين، موسى وصموئيل تحديدا هم أكتر أنبياء شهدت ليهم الكتاب إنه وقفوا يشفعوا في الشعب، وبدرجة كبيرة كانت شفاعتهم مقبولة. فعايز يقول له يا إرميا المشكلة مش عندك، ده حتى موسى اللي شفع في الشعب كتير وأنا قبلت شفاعته، وصموئيل شفع في الشعب كتير وانا قبلت شفعته. النهارده لو موسى وصموئيل وقفوا قدامي في الموقف دوت برضو لا يكن قلبي نحو هذا الشعب. لما نرجع لحياة موسى عندنا درس في بداية رحلة اسرائيل في البرية، موسى بيشفع فيهم، وفي نهاية الرحلة، في بداية الرحلة سفر الخروج 32 بعد ما خرجوا من مصر وصلوا الى جبل الله حريب، وطلع موسى علشان يستلم الشريعة، نزل لهم بيعبدوا العجل. نحن لسه في بداية الرحلة، لأن عدنا 9 أشهر نبني الخيمة، وعدنا 3 أشهر عبال ما وصلنا لجبل الله حريب، بقنا 11 شهر يعني بنقفل سنة. عملنا أول عيد فصح عند جبل حريب، يعني سنة احنا خارجين في عيد فصح من مصر، عملنا عيد الفصح اللي في البرية كان عند حريب. فاحنا لسه في بداية الرحلة، لسه لم نسير في الطريق نحو كنعان. فلما نزل موسى لهم بيعبدوا العجل، عارفين احنا القصة، راح موسى كسر اللحيم وحطم العجل وهو فطلع علشان يشفع في الشعب. دي اول وصية نزل لهم بها موسى، انا الرب الهك لا يكون لك اله اخرى امامي، ما تصنعش صورة ولا تمثال. دول كسرين اول وصيتين، والوصية الثالثة كمان لا تنطق باسم الرب الهك باطل، هذه الهتك يا اسرائيل، دي يهوى بتاعك. يعني كسرين اول 3 وصايا واحنا لسه في الاول. فطلع موسى يشفع، فبيقول لربنا ايه في سفر الخروج 32 الى 32، الان ان غفرت خطيتهم والا فامحني من كتابك الذي كتبته، يعني هتشيل اسمهم اشيل اسمي معهم. وابى ربنا، قال يا موسى اللي غلط هو اللي لمحوا اسمي، قال له انا وهم واحد، قال طب خلاص مش عشان خاطرك بس انا مش همشي امامهم، ملاكك قبلت شفاعة موسى. في نهاية الرحلة وصلنا على حدود أرض كنعان ودخلين ناخد الأرض. الشعب في سفر العدد الإصحاح 14 اتذمر على موسى، مش عرفنا أن كلام ربنا صح، ممكن الأرض ما تستاهلش، احنا عايزين نتجسس الأرض. ربنا قال له اسمع كلام، راح واخدين 12 راجل واحد من كل سبت راح يتجسسوا الأرض، 10 منهم رجعوا أشاعوا المزنة في وسط الشعب، أرض تأكل سكانها، احنا لو قبل ما ندخل الارض هنكون متنا، شفنا هناك العماليق و و. فالشعب كله بكى وتذمر على موسى، انت طلعنا في الصحراء تموتنا. فطلع موسى، او هنا بقى مش طلع في الحقيقه، هو دخل بقى الخيمه هنا المكان اللي هو بيصلي فيه، يعني الخيمه هنا المكان اللي هو بيصلي فيه، ويا دوبك دخل لربنا بيقول له يا موسى حتى متى يهينني هذا الشعب؟ الناس مش مصدقيني، انا قلت لك هدخلك يعني هدخلكم، انك ما تصدقش كلامي بقى انت بتهني، انت مستقل بقدرتي، انت مش واثق فيا، حتى متى يهينني هذا الشعب؟ دعني افنيهم وأصيرك شعب أكتر وأعظم منهم. يعني أنت يا موسى هتظل قائد زي ما أنت وهعمل لك شعب. خلاص يروحوا هم مع السلامة المهم منه. لا، وقف موسى صح 14 لآية 13 لغاية 16، قال يا ربي يسمع المصريون ويقولون، لما أنت تبيد الشعب، ما هو طول ما احنا ماشيين في البرية احنا بنقول للناس احنا شعب ربنا ومطلعنا من مصر وحدخلنا كنعان. لذلك كان ربنا واخد رحلة الشعب دي ككرازة باسم يهوى، فالناس كلها عارفة ان احنا طالعين من مصر وحدخلنا كنعان. فيسمع المصريون ويقولون لان الرب لم يقدر ان يدخل هذا الشعب الى الارض التي حلف لهم، قتلهم في القفر. ايه يا ربي هتبقى عيبة في حقك، هم عارفين ان احنا طالعين عشان ندخل كنعان. لما يسمعوا ان انت افنيت الشعب في البرية يقول لك اصلا ما عرفش يدخلهم فموتهم. ونجحت شفاعة موسى. في نفس المشهد دوت في صلاة تانية صلاها موسى موجودة في سفر التثنية الاصحاح 9 الآية 26. في نفس المشهد دوت من ضمن كانت صلاة موسى قال له بيقول لربنا انك لا تهلك شعبك وميراثك، اذكر عبدك ابراهيم واسحاق ويعقوب. يبقى موسى بيشفع وبيطلب شفاعة وصلاة ابراهيم واسحاق ويعقوب. سمع ربنا الكلام ثم قال الرب لي وان وقف موسى. لا، صموئيل نفس الحكاية برضو، في بداية خدمة صموئيل شفع في الشعب وقبلت شفاعته، في نهاية خدمته شفع في الشعب وقبلت شفاعته. في بداية خدمته سفر صموئيل الأول إصحاح 7، أول ما صموئيل بدأ يتوب الناس وبدأ الناس يرجعوا لربنا بعد عالي وولاده والمشاكل بتاعتهم، انكسر إسرائيل قدام الفلسطينيين. فجي صموئيل راح مجمعهم ويقدم حمل وبيتوب الشعب كله. يقول في الآية 9 وصرخ صموئيل إلى الرب من أجل إسرائيل فاستجاب له الرب. ربنا نصر إسرائيل. دي في بداية الخدمة العلنية بتاعت صموئيل، أول دور قيادي لصموئيل أمام الشعب. في نهاية خدمة صموئيل سفر صموئيل الأول إصحاح 12، الشعب قال لصموئيل عايزين ملك، زعل وفي النهاية عملوهم ملك. فصموئيل شعر إن دوره خلص، خلاص أنتوا عايزين ملك، طب ما أنا الواسطة اللي ما بين ربنا وما بينكم، فكونوا كنتوا عايزين ملك خلاص أنا دوري خلص. يعني إيه؟ عايزين يضربوا بخاطر صموئيل يعني ما تسيبناش وتصلي من أجلنا؟ رد عليهم بقى الكلمة المشهورة بتاعته اللذيذة، أما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم، لا أنا هفضل أصلي من أجلكم. فاثنين أنبياء زي كل الأنبياء، بس الاثنين دول ليهم مكانة كبيرة عند ربنا. أيضا إرميه من أكتر الأنبياء اللي شفنا له صلاة، تمام زي ما بقولكوا ده دور كل الأنبياء، بس موسى وصموئيل أكتر أنبياء شفنا في الكتاب مشاهد لشفاعتهم في الشعب. هكذا إرميه في السفر، أدينا شايفين كتير إرميه يصلي وأكتر من مرة ربنا يقول له ما تصليش وهو يصلي. أيضا يحكى عن إرميه في سفر مكابين الثاني الإصحاح 15، يعني في واحد من رؤساء الكهنة شاف شخص بسياف فاخرة وواقف يشفع في الشعب، فيقول في سفر مكابين الثاني 15-14 هذا محب الإخوة. الرؤية اللي بيشوفها سمع صوت بيقول على الراجل دوت اللي لابس سياف فاخرة وبيشفع في الشعب، قال له هذا محب للإخوة المكثر من الصلوات لأجل الشعب والمدينة المقدسة. ده راجل لا يكف عن الصلاة من أجل شعب بعضياته. مكابين دي الفترة اللي هي ما بين العهدين، فحتى بعد انتقال إرميا لازال نفس الدور بتاعه بيشفع في الشعب. مين الرجل دوت؟ قال له في الرؤية إرميا نبي الله. فمن أكتر الأنبياء اللي شفنا ليهم مواقف في الشفاعة للشعب إرميا وموسى وصموئيل. ثم قال الرب لي وإن وقف موسى وصموئيل أمامي لا تكون نفسي نحو هذا الشعب، اطرحهم من أمامي فيخرج. ما جيب لي سيرته، مش عايز أشوف، مش عايز أسمع اسمه. يبقى إذن لو سمعنا هذه الآية إنه ما فيش شفاعة أو إن الشفاعة غير مقبولة زي ما البعض ممكن بيستشهد بيها، لا، دي الآية دي أكدت لنا قوة الشفاعة. بس ايه المشكل هنا؟ المشكل هنا حاجتين، انه ما فيش قيمه للشفاعه بدون توبتنا. نطلب شفاعه القديسين واحنا ما بنتوبش، لا، صلاتهم لم تقبل عنا أمام الله. زي ما تقول كلمة الأنبا أنطونيوس اللي بيقول له صلي لي، قال له صلاتي مش هتنفعك ما لم تصلي أنت من أجل نفسك، يعني أنت تتوب والشفاعة تسند تؤذر. فدي نمرة واحد، إنسان مش تايب الشفاعة تنفعه؟ لا. نفس الأمر صلاة من أجل الموت، لنفرض إحنا ما نعرفش، لنفرض إن اللي ميت ده ميت بدون توبة. طب إحنا لما نصلي ربنا حينقله من العذاب للنعيم؟ لا طبعا. طب ما بتصلوا ليه؟ إحنا ما نعرفش، إحنا شرفنا وليه نحكم وليه نقول إنه هو حلو ولا وحش؟ إحنا نصلي، الموضوع بقى بين إيدين ربنا. شايف فعلا الأخ ده تايب، لكن حياة الإنسان لا تخلو من هفوات من ضعفات، من أمام القداسة الإلهية لا يخلص أحد. ودي اللي قال عنها القديس يوحنا، هناك خطية ليست موجبة للموت وفي خطية تانية موجبة للموت، لست عن هذه أقول أن تطلب. فالضعفات الهفوات الزلات من يشعر بها، عشان كده نقول له في وشية الرق دي، ليس مريض امرأة يتزكى أمامك ولو حياة يوم واحد. فإحنا بنطلب ربنا، تعرف ضعف الطبيعة، بس شرط ان يكون الانسان تايب. فدي نمرة واحد، لا قيمة للشفاعة بدون توبه. نمرة اتنين، رفض ربنا هنا مش رفض للشفاعة، ده في طلبة محددة بيطلبها ارميا، وهي انه الضربة او التأديب او القحط زي ما شفنا في بداية الاصحاح 14 يترفع عن الشعب. قالوا لا، دول مستوجبين العقاب، لازم يتأدبوا. انت تصلي من اجل توبتهم ماشي، دي مفتوحة، لكن ما تصليش لأجلهم للخير، لا، حيتأدبوا. يبقى إذن ختاما تعقيب على الشفاعة في الآية دية، نمرة واحد، شفاعة هي عمل محبة. إرميا بيحب الشعب بيصلي من أجله حتى بعد ما مات، بيصلي من أجله، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إنه ما فيش شفاعة مقبولة دون شفاعة المسيح الكفارية. بمعنى لنفرض ان المسيح لم يصلب، تقول لي طب العهد القديم؟ لا، ما العهد القديم حين كانت أناط الله تنتظر، ربنا قبل الشفاعة لانه في تدبير الله انه في ملء الزمان المسيح هيجي وهيصلب. لكن لنفرض المسيح ما اتصلبش، لا، ولا اي شفاعة من الشفاعات دي تبقى مقبولة، لكن دي مقبولة على أساس شفاعة المسيح اللي هو الصليب الفدا، دي نمرة اتنين. فشفاعة القديسين ما بتلغيش شفاعة المسيح، بل بالعكس ده بدون، لأنه إخوتنا البروتستانت يقولك لنا شفيع واحد عند الله هو الناس الإنسان يسوع المسيح، طبعا احنا بننكرش وخذي غيره، لأن الكتاب قال صراحة الأخو لن يفدي الإنسان فداء، ما فيش حد هيفدي حد، لكن ده على أساس شفاعة المسيح. شفاعة المسيح اللي هو الصليب الفدا، الدم اللي صفق على الصليب، الدم ده ولد في الكنيسة محبة، المحبة دي هي اللي بتخلينا نصلي لأجل بعضينا، والشفاعة هي صلاة. أما بنطلب شفاعة العذراء بنطلب صلاتها من أجلنا، دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، زي ما قلنا إنه لا تقبل شفاعة بدون توبة الإنسان. لنفرض إنسان مصر على عدم التوبة، لا، لم تقبل شفاعة. لذلك الشفاعة ليست دعوة للاستهتار، خلاص بقى هم بقى يشفعوا فينا يصلوا لنا بقى، لا، ما لو انتم ما توبتش مش هتنتفع بالشفاعة او بالصلاة بتاعته. الكلمة الصعبة بقى يقول له اطرحهم من امامي فيخرجوا، لا، ما تجيب لي سيرتهم، مش عايز اسمع اسمهم، مش عايز افتكرهم، مش يوم من قدامي. احنا قوتنا في الوجود امام الله، عشان كده سر قوة إلية يقول لأخاب حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه، القوة بيستمدها من وقوفه قدام ربنا. طيب لما اطرحهم من أمامي فيخرجوا، خلاص فقدوا القوة بتاعتهم لأنهم خرجوا من محضر ربنا. عشان كده داود يتوسل في المزمور ويقول له لا تطرحني من قدام وجهك. ثم قال الرب لي وإن وقف موسى وصاموئيل أمامي لتكون نفسي نحو هذا الشعب اطرحهم من أمامي فيخرجوا. الشعب لما سمع الكلام ده بص الرد بتاعهم بقى، ويكون إذا قالوا لك إلى أين نخرج؟ هو يقول له اطرحهم من أمامي فيخرج، بيقول نخرج نروح فين؟ يا معنين؟ المعنى الأول إنه ربنا بيقول امشوا من قدامي، اللي شغلكوا انك هتروحوا فين؟ المفروض لو انا انسان يعني اخرج من قدامك ربوهية غيرك اي مكان مش قدامك انا مش عايزه. فهم مش مشغولين بالطرد من امام الله بقدر ما هم مشغولين المكان اللي هنروحه فين. طب هو في مكان يعني يستحق انه يعاش فيه من غير ربنا؟ لا هي يعني مش مهمة نطرد من قدام ربنا نطرد بس مهم نروح فين. ايه دوت انت كده الشعب يعني يعني عارف مثلا ايه لو في محبة كده بيني وبينك مش عايز اشوفك مش مهمة بس طب اروح فين. ايه دي اللي همك انك تروح فين؟ لكن لو في محبة لا انا عايز ابقى معاك مش عايز اسيبك مش مهم اي مكان تاني من غيرك ما ينفعش. كنا نتوقع يكون ضربت الشعب كنا نتوقع يكون ضربت الشعب. طب ليه ليه يا رب انت مش طايقنا ليه؟ لا 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 لا, لا. احنا طب نطلع نروح فين؟ يمكن المكان التاني يعني اجبنا وموافقين نطلع. المعنى التاني اللي تحتمله الآية تذمر ايه نطلع ايه اللي نطلع ده ما احناش طالعين نطلع نروح ايه ده احنا واخدين وعد من الله من الارض دي ميراث لينا للابد. ايه اللي انت بتقوله دوت يعني ايه نطلع؟ ممكن برضو الآية تاخد المعنى دوت ويكون اذا قالوا لك الى اين نخرج. طب الرد انك تقول لهم هكذا قال الرب. ده كلام ربنا مش كلامي. عندكم اربع سكك هتمشوا فيها. نمرة واحد الذين للموت فإلى الموت. ناس هتطلع تروح للموت. السكة التانية الذين للسيف فإلى السيف. ناس تطلع تضرب بالسيف. السكة التالتة الذين للجوع. ناس تانية مش هتلاقي تاكل وهتموت بسبب الجوع. عايزين تعرف هتروحوا فين؟ عادي. نمرة اربعة الذين للسبي فإلى السبي. فرقة تانية تروح السبي. طبعا المعنى الروحي رائع وقائم ولذيذ. إذا طرح إنسان من أمام الله ماذا ينتظره؟ الذين للموت فإلى الموت. أجرة الخطية موت. والخروج من محضر الله يعني الخروج خارج دائرة الحياة. عشان كده يقول قايين لما قتل أخوه هابيل تكوين أربعة يقول فخرج قايين من لدن الرب. ايه من لدن الرب يعني ده ربنا له الارض وملؤها المسكونه وجميع الساكنين فيها يعني يخرج من لدن ربنا يعني ربنا هو مصدر الحياه هو خرج خارج الحياه. فالخروج خارج الله ده الموت. ربنا مصدر الحياه لذلك الله لم يخلق ظلمه ولم يخلق موت. هو الحياه تعيش معاه تتمتع بالحياه تخرج خارج الحياه وبره الحياه ما فيش غير موت. انا ما خلقتش الموت انت اللي اخترت لنفسك الموت. انا ما خلقتش الضلمه انا نور تعيش معايا تعيش في نور تخرج بره النور. فالضلمه سلبيه الموت سلبي الشر سلبي ربنا ما خلقش الحاجات دي. فدي نمره واحد. طب الخروج للموت ده بيجي اذ فجاه ام لا؟ في ثلاث خطوات يسبقوا الخروج للموت. نمره واحد الذين للسيف فالى السيف. سيف كلمه ربنا. أول ما غلط ألاقي كلمة ربنا بتراجعني بتنبهني بتحذرني قايين أين هابيل أخوك. فدي نمرة واحد استجبت ليها دخلت دائرة النور تاني. طب رفضتها تيجي نمرة اتنين الذين للجوع فإلى الجوع. لما كلمة ربنا توجهني وأنا أرفض الخضوع ليها فاللي بينتظرني الجوع. جوع إيه؟ جوع روحي. أشعر ب ليس بالخبز وحده يحل الإنسان. مش شبعان مش فرحان مش متقوي مش متعزي. ما هو واحد ما بيأكلش منتصر إيه؟ يبقى كلمة ربنا سيف بتراجع. كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف زي حدين. سيف يوبخ وسيف يعزي. طب ما استجبتش حرمت نفسي من كلمة الله أصير في جوع روحي. ثمرة الجوع الروحي الذين للسبي أقع في سبي الخطية. نفس الشبعانة بكلمة الله تدوس العسل ولنفس الجائعة كل مرة حلو. فروحت للمر بقيت مسبي في الخطية. وعدينا إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للفساد. من غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا. سبي الخطية. تقول النتيجة نمرة واحد الذين للموت للموت. مزيد من الوصف للحالة اللي هم حيبقوا عليها لما يخرجوا من لدن ربنا في الآية 3 وأوكل عليهم أربعة أنواع يقول الرب. النوع الأول السيف بالقتل. السيف يقتل مين؟ اللي قال عنهم هنا الذين للسيف فإلى السيف. هي السيف هيعملهم ايه؟ يموت. طيب ادي اول طريق. الطريق الثاني والكلاب للسحب. هتسحب مين الكلاب؟ تسحب اللي قال عليهم هنا الذين للموت فإلى الموت. يعني ناس تموت وما تلاقيش حد يدفن جثتها، تيجي الكلاب تسحب الجثة بتاعتها. دي نمرة اتنين، او كلب عليهم سيف يموتهم، كلب للي ماتوا يسحب الجثث. نمرة تلاتة طيور السماء ووحوش الأرض للأكل والإهلاك. دول مين دول؟ دول اللي قال عنهم الذين للجوع فإلى الجوع. هم جعانين كشعب ومات من الجوع، ماتوا بسبب الجوع. الكلاب الجعانة جت أكلت جثث اللي ميتين دول. ما هي المجاعة أصابت الكل، أصابت الناس وأصابت الحيوانات. طب الناس اللي ماتوا من الجوع جت الكلاب والوحوش الجعانة راحت إيه وكلها. طب اتبقوا بتوع مين؟ بتوع السبي. يمكن دول حالهم حلو هناك. الجزء ده حبايب من اكتر الاجزاء في الكتاب المقدس اللي بيكشف غضب ربنا الشديد، كلام صعب. طب بتوع السبي في الايه 4 وادفعهم للقلق في كل ممالك الارض. دول مين دول؟ دول اللي قال عنهم الذين للسبي فإلى. طب هنروح السبي هنرتاح بقى، ارتاحنا من القتل ومن السحب ومن لا، ده انتوا في بابل هتبقوا سبايا لبابل وسبايا للايه؟ للقلق. فضلوا قلقانين. طبعا ده انطبق على اسرائيل حرفيا لما راحوا بابل عشان في قلق. انطبق على اسرائيل بشكل اقوى لما رفضوا ابن الله. يعني كل قال لهم المسيح اكملتم انتم مكيال ابائكم، يعني ابائكم غلطوا. ايش عبادة اصنام وايش وايش؟ وانا شايفين تاريخ اسرائيل مش قد كده، اللي هو الجنس البشري اللي يعني بتمثله اسرائيل. طب انتوا جيتوا بقى يعني عملتوا مصيبه اكبر من مصايب ابائكم كلها، عشان كده قال لهم سياتي على هذا الكيك كل دم صوفك. ابائكم سفكوا دماء انبياء، لكن اللي انتوا عملتوه ده فاق، ده كان عقابكم سيعادل عقاب كل الاباء بتوعكم اللي قتلوا الانبياء. ايه هو؟ انه رفضوا البار صلبوا. فالعقاب اللي بينطبق على اسرائيل من جهه السبي بينطبق عليه بالاكثر لما رفضوا ابن الله. ادفعهم للقلق في كل ممالك الارض. لما تيتوس يعني هد مدينه اورشليم ودمر الهيكل سنه 70، اسرائيل تشتتوا في كل بقاع الارض. ولا الواقع بتاعهم النهارده تقريبا ما فيش بقعه في الارض ما فيهاش يهود. وحالتهم أدفعهم للقلق. اليهود بيتحكموا في كل حركة المال في العالم، كل كبارات العالم المتحكمين في حركة المال يهود، بيتحكموا في كل وسائل الميديا الكبيرة في العالم، كل وسائل الإعلام الضخمة سواء كانت إذاعات سواء كان صحافة وراها يهود، يعني متحكمين في العالم. دي حقيقة. أمريكا نفسها اليهود هم اللي مبشوها، والرئيس الأمريكي اللي ينتخب إما كانش يدي وعود كفاية ضمان لإسرائيل لا يمكن ينجح، لأن هم الصراع القوي. مع هذا عشان فقلق، رغم أنه متحكمين في العالم كله عشان فقلق باستمرار، متوترين منزعجين مضطربين. هو دي دينونة ربنا لإسرائيل، أدفعهم للقلق في كل الممالك. طب نرجع لإرمية. طب كل ده ليه يا ربي؟ بالنسبة بقى لسبي بابل قال في الآية 4 بقيتها من أجل ما نسى ابن حزقية ملك يهوذا من أجل ما صنعه في أورشليم. مين منسى دوت؟ المنسى ده الملك نمر 14 في ملوك يهوذا، باعتبار ان راحوا بعام نمره واحد. يعني طبعا احنا مستثنين شاول لانه مش ملك مختار من الله، مستثنين داود لانه كانوا ال 12 سبت مملكه واحده، مستثنين سليمان لانه ال 12 سبت كانوا مملكه واحده. في ايام راحوا بعام ابن سليمان انقسمت المملكه، فبنعتبر راحوا بعام ملك يهوذا نمره واحد بعد الانقسام. ان كان راحوا بعام نمره واحد فمنسى نمره 14. ماله الرجل ده؟ الرجل ده ابن حزقية الملك التقي الملك الصالح، الملك اللي شهد عنه الكتاب ليس في ملوك يهوذا من يتقي الله مثله. كلمة دي ما تقلتش على ولا ملك من ملوك يهوذا إلا حزقية ابن مناس اللي هو لما راح إشعياء قال له أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش، وعيط وبكى ومد ربنا في عمره 15 سنة راح مخلف الواد دوت. طبعا مش هقول يا ريته كان مات ومخلفش، لكن ما هو كان لازم لأنه ما فيش ملك كان هيجلس على كرسي حزقية، فكان المفروض حزقية لما ربنا يقول لي يموت هموت إزاي، ما هو أنت مدي وعد إنه لازم من بيت داود واحد يجلس. طب أنا ما فيش غيري، لما أنا أموت وما عنديش عيال مين اللي هيجلس؟ بس طبعا يعني ما جاتش على ذهن حزقية دي، يعني هو صعب عليه بس إن أنا يموت، فقال له طب خلاص هنمد في عمره 15 سنة. بعد سنة راح مخلف منسة، لما مات كان منسة عنده 14 سنة، اتولى الملك ما فيش غيره. لما تولى الملك قعد ملك، أكبر ملك جلس على كرسي إسرائيل كان منسة 55 سنة. 55 سنة دول تقروا قصتهم في سفر ملوك الثاني، طبعا كنا درسنا ملوك أول وثاني والأخبار، لكن يعني إيه للاختصار، سفر ملوك الثاني 21 من الآية 1 لغاية 18، وسفر أخبار الثاني الإصحاح 33 من الآية 1 لغاية الآية 20. لو حبينا نلخص عيشة الراجل دوت، 50 سنة من ال 55، 50 سنة عمل الشر في عين الرب، بنى مذابح للأصنام جوه الهيكل. بصوا بصوا الفجر بتاع الراجل، كل هيك عمل مذابح للأصنام. نمرة ثلاثة، عبر بنيه في النار، ودي كانت أكتر حاجة بتزعل ربنا، يعني قدم ولاده للإله مولك ذبيحة. يقول عنه الكتاب أنه تعامل مع السحر والعرافة، ودي كانت خطيئة مبغوضة جدا ومنصوص عليها صراحة في سفر التثنية واللاويين. يعني باختصار شهد عنه الكتاب بوضوح أشر ملك من ملوك يهوذا، من جهة عبادة الأصنام ومن جهة الدم اللي سفك في أورشليم أيام منسة. ده نشر إشعياء النبي، بعضهم نشروا حطوا جوه شجرة ونشروا، لدرجة الكتاب المقدس يقول إنه سبب الذهاب للسبي خطية منسة. سفر ملوك الثاني الإصحاح 11 من آية 11 لغاية 15، ربنا ذكر خطايا منسة وقال بسبب خطايا منسة سأصنع في أورشليم أمرا كل من يسمع به تطن أذنه. اللي هيسمع هيتصور، يعني كلمة تطن أذنه كده في المرات تحس بطنين في ودانه، هعمل حاجة تخلي الناس تتصور لما تسمعها. طبعا إنه أورشليم هتخرب والهيكل هيتهد والشعب يروح للسبي، يعني كل الدعامات تصغير انتهت، وعد بالأرض اتردنا من الأرض، أسكن في وسطكم من يسكن في وسطكم، وامشوا روحوا تشتتوا عبيد في الأرض، ما بقتوش شعب ربنا، بقتوا عبيد عند بابل. أمر كل من يسمع به تطن أذنيه بسبب إيه؟ خطايا منسة. وتكررت في سفر ملوك الثاني الإصحاح 24 آية من 1 لغاية 4، إنه أيام يهوياقيم صعد نبوخذ نصر على أورشليم، وده السبي الأول، وخد ناس للسبي. يعلى الكتاب يقول بسبب خطايا منسة. هنا ربنا بيقول لإرميا أدفعهم للقلق في كل الممالك، زي ما قلنا وكل عليهم أربعة وكانت آخر حاجة القلق. ليه؟ من أجل منسة ابن حزقية ملك يهوذا، من أجل ما صنع في أورشليم. تركوا منسة عشان ناخد درس بقى لينا. أولا منسة غلط، إحنا بنتعاقب عشان منسة غلط؟ لا، ده ربنا هيتكلم على الموضوع ده بقى بشكل واضح في سفر حزقية للنبي. الأباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء تضرست. طلع مثل كده في إسرائيل، الحصرم ده اللي هو العنب قبل ما ينضج، لما الواحد يأكل يحس بجزعة كده في أسنانه. فطلع مثل في إسرائيل، ها أبويا أكل الحصرم وأنا الأسنان اتضرست. قال لهم لا، النفس التي تخطئ تموت، ده ما أبوك أكل الحصرم تضرس سنان أبوك، أنت أكلت الحصرم سنك أنت لا تضرس. الإنسان ما بيموتش بذنب أبوه. تقول لي طب ما هو بيقول لا، ما ابو منسة عمل كده، هم تمادوا في خطايا منسة، فهم بيعاقبوا مش علشان منسة غلط، لا بتعاقب عشان هم ما تابوش عن السلوك بتاع منسة، مشوا في نفس السكة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، قلت لكم منسة قعد ملك 55 سنة، الشر ده كان لمدة 50 سنة، وتاب في آخر 5 سنين وربنا قبل توبته قبل توبته. ومنسى ده هنشوفه في السماء، هنشوفه في جناح الملوك، في جناح كده في السماء طبعا ده بتاع الملوك يعني، لو كده يقولهم بتجان كده هذا ايه يعني، هنا نعدي كده بس من قدامه نتفرج يعني ملوك. فمن ضمنهم هنلاقي واحد قاعد كده محترم اسمه مناس، ده اللي 50 سنة توب، لكن صح هو تاب في 5 سنين لكن لم يستطع أن يصلح فساد 50 سنة. وهنا دي بقى الخطورة، الخطية أحبة ليها أثار، ليها نتائج، فلا نستهين بها. ربنا أنا أتوب، ربنا يسامح بيسامح. هقول برضو بين قوسين أمام سلطان الله، يقدر ربنا يعني يلاشي أثار الخطأ؟ يقدر، بس مش كل مرة ده اللي بيحصل، تدبير ربنا بقى وحكمه وسلطان. يعني أنا مثلا غلط، أعصرت حد مثلا، توب توب توبة حقيقية وربنا يسامحك، وقادر الله أن يصلح سبب العسرة فيما تسببت، وإلا كانت تبقى العسرة الخطية التي بلا مغفرة. لا، كل الخطايا والتجديف تغفر لبني البشر، طيب الحمد لله. لكن ده سلطان بقى ربنا، يعني احنا ما نقدرش ندخل في الحتة ديت. مناس تاب، طب أثار خطايا مناس؟ لا، ظلت قائمة. لذلك قلت لكم مرة قبل كده، التوبة يعني تصلح الأبدية لكنها مش هتعيد الايه اللي فات. لذلك ما نستهترش يا حبايب، يعني دي مش دعوة لليأس، دعوة لعدم الاستهتار. الخطير هي نتائج، فلا نستهين بشوكة ومرارة ونتائج الخطية، بلاش استهتار أيا كانت بقى الخطية اللي أنا عملتها. توب توب أنت مقبول من ربنا، يعني تبقى الرسالة كاملة. يبقى ملخص الحوار لغاية دلوقتي، إرميا صلى، ربنا رفض صلاة إرميا. طيب ربنا ممكن نقول مرثا، بيقول مرثا على أورشليم، أو بيوصف الحال اللي ستقول إليه أورشليم في زمن التأديب ده بتاع سبي بابل. فبيقولها في الآية 5، فمن يشفق عليك يا أورشليم. مش هتلاقي شفقة، طبعا المعنى الحرفي بقى هو بيوصف أورشليم وقت السبي، محدش هيشفق عليك، محدش هيعزيك، محدش هيقف جنبك، محدش هيسأل عن سلامتك، يعني ده المعنى الحرفي. لكن اللي يهمني هنا بقى المعنى الروحي، النفس اللي رفضت التوبة، اللي استهانت بإنهار ربنا بطول أنات ربنا. بصوا لسان حال ربنا بيقول للنفس دي، فمن يشفق عليك يا أورشليم. الإنسان الخاطئ أحبة لا ينتظر شفقة من أحد. نمرة 1، لا تنتظر شفقة من الناس، سواء كنت خاطئ أو سواء كنت إنسان في العموم. ده المزمور قال عن المسيح في الصليب، انتظرت شفقة فلم أجد. إذا كان المسيح اللي كله عزوبة، اللي كله حنو، يعني وقت التخلي في بسبب خطايانا، وقت الصليب، يعني كنا نتوقع أنه أمام إيه ده؟ محبة فياضة، نتوقع أنه يعني يجد شفقة من الناس. ده في وقت عطشي سأكوني خلا، في وقت عطشي لما قال لهم أنا عطشان ادوله خل، انتظرت شفقة فلم أجد. طب إذا كان المسيح العيوبة دي كلها، يبقى غلبان الإنسان اللي يظن أنه ممكن يلاقي شفقة من الناس. كخاطي دي بالتأكيد، الخاطي لما بيقع حبايب يعني ما هو المسيح قال له من منكم بلا خطية؟ لا، بس لما بيقع السكاكين تكتر، طبيعة البشرية وحشة. المفروض انه يعني الطبيعي ده ربنا بيقول لو حمار عدوك وقع تقيم، يعني ربنا ايه عايز بس في العهد القديم، يعني ايه ما يعني لسه مش هيقول لي لو عدوك وقع قوم، لسه الطبيعة البشرية ما اتجددتش بالصليب، فيعني بيمهدها. طب يعني بص لو الحمار بتاعه، الحمار ملوش ذنب، خلي عندك حنو على الحمار. طبيعة البشرية فيها قسوة، أول ما الإنسان يقع كله يشمت فيه، محدش يشفق عليه، تلاقي كلام والإدانة والتلسين. فدي الطبع البشري طبعا بالأكثر للخاطئ زي ما أقول لكم. فمن يشفق عليك يا أورشليم، ما ولا حد هيسأل فيك، يبقى لا تنتظر شفقة من الناس في الحقيقة يعني. نمرة اثنين للخاطئ، إن لم يشفق الخاطئ على نفسه فلن ينال شفقة أو لن ينتفع من الآخرين. إذا كنت أنا ما أشفقتش على نفسي وشايف نفسي عايش في الخطية وعارف أجرة الخطيئات وأنا ماشي في السك، يعني مش خاف على نفسي، لا ما محدش خاف عليك. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، مين الوحيد اللي بيشفق؟ أبونا السماوي الذي لم يشفق على ابنه، الدهون ما بخلش علينا بابنه، فما ننتظر شفقة إلا من مين؟ إلا من ربنا. فنمرة واحد الخاطي، ربنا بيبص لأورشليم كده، مين؟ أنا اللي كنت بشفق عليك يا أورشليم، كنت بتصعب علي، هل رأيت كيف تذلل أخاب أمامي؟ أخاب الشرير، أخاب الشرير وقف قدام ربنا قال له دمعتين، دمع له يعني دمعتين، ربنا ما استحملش. فبيقول لي إيش إشعياء، قال له هل رأيت إلي متأسف، هل رأيت كيف تذلل أخاب أمامي؟ قال له يعني إيه؟ قال له خلاص مش هجيب الشر في أيامه. إيه ربي؟ فيش حد بيشفق غيره. فلا ننتظر شفقة من إنسان، من براحت عشان يعني ما تعشمش نفسك وسبوني وحمي الناس كده عزيزي، الناس كده. وأنا ما لم أرتبط بالمسيح وصمرت ارتباطي بربنا يبقى فيه في قلبي حنو شفوقين متسامحين كما سمحكم المسيح سمح بعضكم بعضا، بولس في أفسس. فالشفقة دي طبع المسيح، اللي يرتبط بالمسيح يناله. فدي نمرة واحد. سيبوكوا بقى من الشفقة بتاعت الذات البشرية، أنا أشفق عليك ده نوع من الإيه يعني، بس صعبين علي أنت غلبين فأنا بشفق عليك من فوق، دي تحطم الإنسان. الشفقة الحقيقية لا ننالها إلا من الله ومن يرتبط بالله. دي نمرة واحد، فمن يشفق عليك يا أورشليم ومن يعزيك. يسيبوك لوحدك يا نفس يا خطية، أو عموما عايز حد يعزيني، لا هو لوحده حد بيسأل فيه. العصر اللي احنا فيه أحبة يعني أكتر العصور قاطبة يعني جمعاء يعني مقارنة بكل العصور الماضية، مفيش وسائل اتصال زي النهاردة، صور للتواصل حتى يعني وسائل التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا مفيش اكتر، مفيش اللي احنا فيه ده ما حصلش ومش هيحصل. فاضل افتح الموبايل الراجل يطلع لي اللي انا بكلمه يعني ده فاضل يعني ان انا افتح له الموبايل يطلع عندي في الاوضه، مش فاضل غير كده، شوف بشوفه، كلام بكلمه، سمع بسامعه، صورة وفي أي حتة في المريخ بيطلع على القمر وبيتواصلوا معهم صوت وصورة شيء يعني. ومع هذا أكتر عصر يعاني فيه الإنسان من الإحساس بالوحدة. من يعزيك؟ مفيش. كود على فكرة يعني سر، مش بندين الآخرين يعني، لكن في الحقيقة ده السر الأول وراء يعني انتحار كتير من المشاهير وإدمانهم، معظمهم مش هقول كلهم يعني بل تقريبا معظمهم وكلهم إلا حتة، معرفش برد الحتة دي هتبقى فيها حتة ولا هتبقى من غير حتة، معرفش يعني. إدمان، البعض منهم اعترف إنه أدمن وتعالج أو. طب ليه؟ طب ما انت حواليك معجبين وناس كده الواحد يعني ساعات يعني ابص على حفلات بتاعتهم، ايه البشر دي؟ بتخيل يعني، طب لو حد بيوعظ هيلاقي بشر زي دول؟ بتخيل يعني، لكن يعني مهم. ومع هذا احساس مدمر بالوحده بيصل للانتحار وبيصل للادمان، ما مش 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 بكثره الناس او مش بكثره وسائل التواصل، اللي فيه روح تقوى روح مخافة هو ده اللي يعزي. لأنه الله نمرة واحد من يشفق عليك، لو ما فيش شفقة ما فيش تعزية. أنا بشوفك مثلا يعني لو أنا إنسان روحاني بتصعب عليا، روحيا يعني, مش شفاء إنسانية يعني. يريد حتى الشفاء الإنسانية تبقى كويسة زي بعضه, بس يعني فلما أشفق عليك أبقى حابب أن أنا أعزيك, مش شمتان فيك, مش بدينك, مش بتكبر عليك, مش بزدري بيك. فلو ما فيش شفاء بالتأكيد ما فيش تعزية, لأن شفقتنا على بعضنا البعض هي الأساس اللي احنا بنعزي بيها بعضنا بعض. اذكروا المكادين كأنكم في الجسد. فما فيش شفاء ما فيش تعزية. ليه؟ لأنه هو الوحيد المعلم. كلكم معزوم متعبون بوضوح كده يعني. اللي ينتظر تعزية من الناس, الناس هتتعبك. هو واحد بس اللي قال أنا هو معزيكم, يقول الرب. وفي أورشليم تعزون, تيجي بيتي تتعز. فمن ربنا بيرثي على حال الخاطي, فمن يشفق عليك يا أورشليم, ومن يعزيك, ومن يميل ليسأل عن سلامتك. أمين. حد فاضي لحد يميل في أعمى؟ ده أبوه بيبقى أبوه. حتى ما بيميلش يسأل. فالإجابة مين اللي يشفق, مين يعزي, مين يسأل؟ ولا حد. سلامتي اللي يبحث عنها الخاطي, ولا سلام إيه اللي يوهب لخاطي؟ ليس سلام قال إله للأشرار. أوريجانوس يعلق على أيدي تعليق لطيفة قوي بقى, بيربطها بشفاعة القديسين. ما هو الموضوع عن الشفاعة. إرميا صلى وربنا قال له لا, ما لو وقف حتى موسى وصموئيل أمامي لا تكون نفسي نحو هذا الشعب. فبيعلق إرميا, من يشفق عليك يا أورشليم, من يعزيك, من يميل ليسأل عن سلامتك. الخاطي لما يقع تحت غضب ربنا لا ينال عطف لا من الملائكة ولا من القديسين. شبهها بإيه؟ شبهها بملك. ملك يعلن أنه في إنسان عدو له, لا يقصر أحد في المملكة أن يتعاطف مع العدو ده. بطل يتعاطف معه يبقى خاين لمين؟ للملك. هكذا الخاطي اللي مصر على خطيئته حتى القديسين عايش فحوش فيه ومش هنستوب. من يشفق عليك يا أورشليم, ومن يعزيك, ومن يميل ليسأل عن سلامتك. قلت لكم بقى المعنى الحرفي, هو بيكلم على أورشليم وقت ما تيجي باب بقى تزلك. لا حد هيسأل فيك, ولا حد هيشفق عليك, ولا بالعكس هيشمتوا فيك. ودي النبوة بتاعت سفر عبادية كلها نبوة عن أدوم اللي هو نسل عيسو, لأنه شمت في أورشليم. وقالوا بقى الكلمة المشهورة بتاعت المزمور, انقضوا انقضوا, يعني باب الجاية تهدوا أورشليم. اليوم بتوع أدوم يقولوا للجنود المهزوز مش تهدوا المدينة بس, هدوا حتى الأساس, انقضوا انقضوا حتى الأساس منها. بصوا بصوا روح الشماتة, بصوا يعني الكراهية, بصوا الحقد. المدينة تهدت, يقولون هدوا لهم الأساسات كمان. يا معاري شماتة. ففعل إسرائيل بسبب خطيتها لم تجد من يشفق عليها. يكمل كل ده ليه في الآية 6, أنت تركتيني يقول الرب. تفتكروا ده عشان خطايا الناس؟ أنتوا مش في نفس السك, تركتوني زي ابن في وسط أشرار. طول ما ماسك إيد بابا بس خلاص. طب سبت إيدين بابا, لا استحمل بقى, دور على اللي يطبطب عليك, ولا اللي يشفق عليك, ولا اللي يحن عليك. خلاص انت حملتك في ايدين ابوك. انت تركتيني يقول الرب. ايه معنى تترك؟ قال في الايه اللي بعديها, في بقيه الايه يعني, الى الوراء سرتي. انت المفروض تمشي ورايا, لا انت من ورائي سرتي. بدل ما تمشي ورايا لا, حتي عني. الى الوراء سرتي, المفروض تكملي السكه معايا. ومن وراء سرتي دي بتبتدي الاول بالعقل بالفكر, مش بالضروره بالجسد. يعني امراه لوط الملك مسك ايديها ومشي, مش للورا, هي جسديا ماشيه بعيد عن صدوم, لكن قلبها فين؟ باب صدوم, بلد اللي بتتحرق, ده بيتنا, وبيتنا ده احنا مشرين فيه ثلاجه وغساله, ولسه جايبين تلفزيون جديد, ولسه طب ايه دي, والحاجات دي اتحرقت, والحاجات دي حسبها. وامشي بص عشان كده ربنا شاء لنا ايه اذكروا. ما هي القضية ما انا ممكن يكون ماشي ورا ربنا بس قلبي مش معاه زي اسرائيل، ما هم ماشيين مع موسى فعليا جسديا، هم في الكنيسة فعليا جسديا هم مع موسى، لكن رجعوا بقلوبهم لمصر. في الحقيقة بقى لما ارجع بقى قلبي بكرة هرجع بايه بجسدي كمان، حسيب السكة خالص. بس هي بتبتدي ايه؟ عشان كده المسيح اللي يحط ايده على المحل ما تبصش ورا، ما تبصش ورا، واللي في الحقل لا يرجع عشان ياخد الرداء بتاعه. ده بقى ايه ده في الحقل ويعني قالع الجلابية وركنها على جنبه وبيشتغل، لقى الحصار بتاع اورشليم ده انا جوه الحقل هروح بس اجيب الجلابية، اجري اجري يطلع بره للجبال. طبعا معنى الروح يعني انت تركتني يقول الرب الى الوراء سرتي. طب موقف ربنا، فامد يدي عليك واهلكك. في البداية بمد ايدي اللي مش عايز يمشي معايا ده بمد له ايدي. لذلك في الصليب يقول إشعياء، ودي اللي خدها بولس في رسالة روما، طول النهار مددت يدي إلى شعب معاند، ففتح إيدي على الصليب مدد إيده عشان الخاطي يصرخ له زي بطرس. ففي الأول هو بيمد إيده علشان ينتشل الخاطي، لا الخاطي ده بقى مصر همد إيدي برضه بس للإيه؟ للهلاك. أنت تركتني يقول الرب إلى الوراء سرتي، مدت لك إيدي عشان تتوبي عشان ترجعي، أنت مصرة فإيدي بقى هتمتد عليك إنها إيه إلى. يبقى اللي بيرفض يد الله الممدودة للمصالحة هتقع عليه إيد ربنا للإيه؟ للهلاك وللدينون. فأمد يدي عليك أهلكك. طبعا عايز برضو يشير إنه اللي بيحصل ده مش بابل، أو تفتكر أنا بابل يعني شاطر، لا ده أنا اللي بمد إيدي عليكم. فاللي بتعمله بابل ده ايه؟ ده ايدي انا، بابل عصايا في ايدي وانا بضربكم بأدبكم ببابل. طب هل يا ربي من اول مرة بنغلط بتمد علينا الايد للهلاك؟ قال لك لا، مللت من الندامة دي. مللت من الندامة يعني الايدي تحتمل ثلاث معاني. المعنى الاول مللت يعني زهقت، سأمت كرهت الندامة. نمرة واحد، ممكن تكون ندامة الشعب، يا رب واحنا لما نندم انت تزهق؟ لا، ما هو الندامة مش توبة زي ما قلت المرة اللي فاتت. الندامة ده انسان بدأ يحصد نتائج الخطية فهو مش زعلان على الخطية بقدر ما هو زعلان على النتائج. ممكن الحكاية دي في مرة واثنين وثلاثة وربنا يتيل قناته، لكن بقى طول الطريق انا ماشي ورا ربنا، لا مش ماشي ورا ربنا، انا ماشي في الخطية بس بندم لما احصد. لا لا لا، احنا لا بيال يعني حبايب، عشان بس يبقى الـ الـ يعني الـ الـ كتدبير روحي يبقى كامل لينا في بداية حياتنا الروحية. انا بروح لربنا ليه؟ ندم. يعني ايه ندم؟ يعني انا عملت مصيبة وبدت النتائج فانا خايف من النتائج، فرايح له رب من فضلك ماشي حبيبي مرة تاني، وبعد ما من فضلك ونجاني رحت انا ايه ماشي في سكة الخطية ماشي، جيت احصد تاني اول ما لقيت الحصان يا رب خلاص توبه يا رب توبه انا ندمان انا ندمان انا ماشي مره واثنين وثلاثه الزب بقى مصر بقت الحكايه ايه؟ بص يا ربي انا بجي لك وقت زن عشان تفك زنقتي، اكتر من كده مش عايز منك حاجه. قال له لا، هنا بقى انا زهقت من عدم التوبه الحقيقيه بتاعتكم. فنمره واحد مليت من الندامه انه مفيش غير في السلوك. انت بعد مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وسنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة ربنا طويل الأنه جدا، بس القصة كلها مفيش تغيير في السلوك. القصة كلها إن أنا لما بغلط ضميري بيوجعني، ده أي بني آدم في الدنيا كده، دي ما اسمهاش توبة حبايب. أي بني آدم في الدنيا حتى لو بعيد عن ربنا لما بيغلط ويبتدي يشوف نتائج الخطية بيندم. طب دي توبة؟ ده مش توبة، البني آدم الطبيعي كده، ده بحكم الضمير اللي موجود جواه. إنما التوبة السلوك يبتدي يتغير، رغبة حقيقية في تغيير، مش مجرد مشاعر. يعني نقدر نقول الندم مشاعر، التوبة فعل. فربنا عايز يشوف في تغيير، في رغبة حقيقية في التغيير. طبعا السرائر الرب الآن هو اللي شايف، لا أعلم بقى ما أحكمش على حد، لكن ربنا شايف وعارف. هل هي فعلا ده مجرد ندم، مجرد تبكيت ضمير، مجرد يعني حصد نتائج فخايف من الأمر، وما إن الأمور تتحل هرجع زي ما أنا كنت، وأنا بس جاي لك عشان بس مصلحة، ومصر على أن يكون ده أسلوب علاقتي بيك، لازم ناخد الباكج على بعضيها؟ لا لا لا، مللت من الندم، ما فيش تغيير. ممكن تكون في توبة حقيقية، توبة من القلب، بس لسه ما خدتش نعمة، معلش ربنا عارف وصابر. لكن أنا بتكلم على إنسان مخادع، الحكاية بالنسبة له كلها مصلحة. فدي نمرة واحد، مللت من الندامة، أو مللت من الندامة. ربنا بيتكلم عن ندمه هو، طبعا التعبير اللي احنا نفهمه، مثلا حد يعمل شر فربنا يقول هعاقب، فالإنسان يرجع، فربنا يقول ندم الرب على الشر، يعني ايه؟ رجع في الحكم بتاعه. وفي الحقيقة التغيير مش من ناحية ربنا، لأن ربنا ليس عنده غير شبه زوران، التغيير من عندي أنا. أنا كنت بتعامل مع ربنا بطريقة، غيرت طريقتي، فبالتالي راح ربنا مغير طريقته، لأن ربنا قال لي لما تمشي بالطريقة دي هعملك كده، لما تمشي بالطريقة دي هعملك كده. فالتغيير مش عند ربنا، التغيير ما عندنا احنا. فدي معنى كلمة ندمة. طب قال خلاص مش هنعاقب، هو بقى عملت تاني وربنا هيأدب، وانت رجعت وربنا قال خلاص مانيش مقدب. بعد فترة بقى ربنا مل، زهق من ان كل شوية يقول مش ايه، مش هعاقب، لا بقى هعاقب. اقول لكم سر كده بقى بيني وبينكم، صار النهاردة مفيش قصة تقريبا ولا ايه، فنقول سر، ما احنا نقول قصة يا سر. السر ايه بقى حبايب؟ السر بقى ده دلوقتي، ايا كانت الاسباب اللي يعني فيها عدم جدية من جهة التناول، زي عدم الاحتراس كفاية، بقت الموضة بقى الأيام ديت، إن حد بيجي يقول لك بص أبونا أنا جيت قبل الإنجيل، وهو متوقع يعني 100% مليون في المية 99% إنك هتقول له ماشي روح اتناول خلاص، بقت يعني الحكاية بس إيه، أنا بس بقول لك أبونا أنا كلت الصبح وكنت ناسي، هو متوقع مليون في المية. ده أنا بشوفها مع الأطفال يا حبايب، يعني حد من الأولاد أبونا أنا كلت الصبح ينفع اتناول؟ قلت له حبيبي يعني ينفع حد واكل يتناول؟ قال لا ما ينفعش. طب خلاص انت مش هتتناول، فواقف مستني يعني المفروض تناول يعني. فبيقول لي ليه؟ هو ايه اللي ليه يا حبيبي؟ مش احنا دلوقتي لسه بنتفاهم اهو، بقول لك اللي كان ينفع يتناول. قال احنا كنت بس كنت ناسي، يعني الولد الصغير بقى فاهم من صغره ان بس مجرد ان انا اقول لابونا انا اكلت. طبعا انا ما اقصدش الحته دي، انا بتكلم بقى انه بصوا الفكر بقى ازاي. خلاص يعني انا هقول لك عشان عادي يعني ما اكلت خلاص، قول لي اروح اتناول. امال يعني ما احنا ليه بنقول لك ايه دوت؟ بقى انا تنطبق عليا دلوقتي، بطلت بقى بصراحه بقى بطلت، لا ما اكلت، ما لانه ده الطبيعي يعني. ساعات مثلا اقول له لا، فطببوا وماشي يعني مكسور كده، تعال يا حبيبي، طب دي اخر مره، ادي اخر مره، طب روح. التاني بقى لا، طب لا ليه؟ قال لي لا قال لي ما انت حبيبي مش احنا لسه متفاهمين مع بعض، قلنا اللي كان ما ينفعش يتناول. لا اللي زي ده بقى لا ما تتناولش. ما هو الموضوع بقى يعني ايه؟ يعني زي ما انتوا هذه كلمه مللت من الندامة. لا لما يكون في ندم حقيقي، لما تكون في توبه حقيقيه، لما تكون في رغبه حقيقيه، لما يكون في احساس داخلي ان انا غلط وان انا استاهل العقاب، طب ربي معلش خلاص ماشي. لكن يا رب احنا غلطانين سامح، احنا غلطانين سامح، غلطانين سامح، لا هيجي في وقت يقول مللته من دامتي. مش ما هو حبيبي، ما هو يعني خلينا معتدلين، لا احنا لا ناخد الكلام دعوه لليأس ولا بالطبطبه بقى الزياده اللي بقت دلوقتي. اقول لكم بقى بصراحه معلش يا اخواتي يعني سامحوني، يعني بقت دعوه للاستغفار، بقت دعوه للاستغفار، لانه لما المشهد يتكرر مع نفس الشخص مره واثنين وثلاثه بنفس الطريقه بنفس الاسلوب، وهو كل مره متوقع انك تقول له اوكي، لا ده هنا في استهتار بقى. ده طب الاكتر من كده، مره قلت الولد برضو اطفال إيه لا، ودخلت اتناول الدم مع ابونا، لقيته اتناول الجسد وبقيت اتناول الدم. بصوا الاستهتار وصلنا لايه. القضيه مش قضيه ان هو خالف شخصي، شخصي انا يعني، القضيه انه بقت ايه بقى نظره الولد ده للاعتراف ونظرته للاسرار. لا 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 لا، ده هنا في استهتار بقى حبايب، لما تنفعش كده. فأمد يدي عليك وأهلكك. مللت من الندامة، يبقى ندامة الناس الغير حقيقية، ندم ربنا من أنه كل مرة يطيل أناته في استهتار. أو الكلمة دي بقى في العبري مترجمة بأكتر من كلمة، مترجمة صرت قلقا من العناد. كلمة العبري ممكن تترجم بالطريقة دي. أنا مطول بالي، الموضوع بقى وصل لعند عندكم، فلا. أو ممكن تترجم تعبت من التغاضي عنكم، يعني أنتوا تستحقوا العقاب وأنا تغاضيت، تستحقوا العقاب وأنا تغاضيت. لا دي بقت عادة بقى، لا مش هقدر بقى، تعبت من أن أنا أتغاضى عن من يستحق العقاب فيعفى. ده المعنى الثالث للآية. طيب هتعمل ايه يا ربي؟ قال في الآية 7: وأزريهم بمزرات في أبواب الأرض. التزرية دي تتعمل للمحصول، لما نجمع محصول نجيب حاجة اسمها مزرعة، شوكة كده، بعد ما ندرس الحنطة نقعد نعدي عليها كده نفركها فتطلع حبات الحنطة من القش. طب بس الاثنين مخلوطين ببعض، فنجيب المزرعة دي ونرفع، فالهواء بيطير القش على أساس أنه الحنطة تقعد في المكان. طب هم دول كلهم قش مفهومش حنطة، فتكون النتيجة أزريهم بمزرات في أبواب الأرض، لأن مفهومش حنطة فكلهم ما يستحقوش أن يسكنوا في أورشليم أو في صهيون، فأنا هطلعهم برا الأبواب، هخليهم يذهبوا للسبي. ده المعنى. أزريهم بمزرات في أبواب الأرض أثكل. الثكل أنه الأم تفقد ابنها، تصير الأم ثكلة، ابنها مات يعني. أثكل وأبيد شعبي. ليه يا ربي؟ لأنهم لم يرجعوا عن طرقهم، هم مصرين على عدم التوبة. مش بس كده، في الآية 8: كثرت لي أراملهم. يعني مش بس الأم صارت ثكلة أي فقدت ابنها، لا دي كمان فقدت إيه؟ فقدت جوزها. بيكلم على السبي بقى، ولما تيجي بابل تقتل، فقتلت العيال وقتلت الأزواج، فبقوا عدد الأرامل كتار. كثرت لي أراملهم أكثر من رمال البحر. ما ربنا لما ادى وعد أن إسرائيل عدده هيكون كرمل البحر، طيب رمل البحر مات العيال، فبقت عدد الأرامل كرمل البحر. كثرت لي أراملهم أكثر من رمال البحار. جلبت عليهم، يعني كل دي إيد ربنا مش بابل، ده إيدي أنا على أم الشبان أورشليم، أم شباب كتير. أورشليم الأم، تقول إن إنسانا إنسانا ولد فيها، أم الشبان. جلبت عليهم إيه؟ ناهبا في الظهيرة. واحد هيجي ينهبهم وفي عز الظهر. اللي بينهب ده بيجي بالليل، لا ده من الجرأة إنه جاي ينهب فين؟ في عز الظهر. ده دليل إحساس قوي بالقوة وإحساس بالدونية تجاه شعبه. أنا هاجي لكم، ما أنا باجي بالليل ليه؟ خايف منك، خايف تشوفني، خايف تمسكني، لا انا جالك بالنهار. يعني منتهى الايه؟ القوه واحساس ان انت في منطقه ضعف، هتشوفني مش هتقدر تعمل لي حاجه. اتكلم على نبوخذ نصر لما جه لسبي اورشليم: ناهبا في الظهيره اوقعت عليها بغته رعده ورعبات. ما يجي نبوخذ نصر رعب هيسري في وسط الشعب. يختم المرثى دي في الآية 9: زبلت والدة السبعة. طبعا مقصود بها أورشليم، زبلت، شبانها ماتوا، رجالتها قتلوا في الحرب، زبلت. طب ليه بيقولوا والدة السبعة؟ عارفين طبعا رقم سبعة رقم كامل، يعني ولدت لأقصى درجة تقدر تولدها، جابت آخرها في الخلف. عند عيال كتير قوي ما تقدرش تجيب عيال أكتر من كده. ومع هذا العيال دول كلهم ماتوا فين؟ حرب نبوخذ نصر الاول. يعني عايز يقول انه ما كانش بينقصها العدد، لا عندها شبان كتار، بس ما تروش يقفوا قدام نبوخذ نصر. ذبلت والده السبعه، اسلمت نفسها، غربت شمسها. طبعا يعني مرحسين ارميه، يعني تعبيراته كده ايه شعريه، يعني اسلمت نفسها خلاص، ما فيش رجاله، ما فيش جيش يدافع عن اورشليم. غربت شمسها، بدل ما وقت الظهر الدنيا ظلمت، حالة سواد، حالة حزن. إذ بعد نهار خزيت وخجلت، والوقت لسه في النهار، يعني المفروض أورشليم لسه في 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 أوج مجدها، لسه مملكة قوية. لا، انتهت. أما بقيتهم فللسيف أدفعها أمام أعدائهم، يقول الرب. اللي هيتبقوا بعد المجاعة والحصار بتاع نبوخذ نصر هيموتوا بسيف ملك بابل. يبقى اختم حديث النهاردة حبايبي، الجزء ده زي ما بقول لكم هو أكتر جزء في الكتاب المقدس كشف غضب ربنا، رفض الله الشديد للخطية. إلهنا نار أكلة ما بيطيقش الشر، يطيل أناته جدا، لكن إن أصر الإنسان على عدم التوبة لا تنتظر إلا نار عتيدة أن تأكل المضطين. ده الدرس الأول. الدرس الثاني يدعونا لعدم الاستهانة بإمهار ربنا وطول أناته، لأنه لو ربنا أصدر حكم حبايب محدش هيراجعه، يعني هو مطول باله، بس في لحظة خلاص وحيجي، حتى لو حد شفع يقول له خلاص ما مضى وقت، ده وقت التأديب. طب ليه احنا يعني مش بس نزخل لأنفسنا غضب في يوم الغضب؟ لا، ده من دلوقتي، من دلوقتي يطول باله يطول. ما هو احنا بنتكلم عن يوم دينونة، من دلوقتي يطول باله يطول باله، جه في وقت بقى خلاص، لا في عقاب جاي. حتى لو حد شفع، حتى لو حد طلب، لن تقبل شفاعة، لأنه تقصى القلب بالخطية. فدي الدرس الثاني. الدرس الثالث هو نفس المعنى، انه مش معنى غفران ربنا ان احنا نستهين بالفرص اللي بيديها لنا ربنا، لا، اذا سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم. السؤال ارميه بقى لما سمع الكلام دوت، يعني احنا قلبنا وجعنا، واحنا برضو يعني اتكلم عن نفسي، يعني مش في رقة، مش في حساسية، مش في يعني لطف ارميه. طب احنا سمعنا الكلام ده قلبنا وجعنا، هم ارميه لما سمعوا، يعني ادي الشعب، وادي التأديب اللي هيجي، وديك شفاعتي يا ارميه، وشفاعتك رفضت، ونفس ربنا يعني بيقول لهم وريني بقى مين هيسأل فيكم، حتى الانبياء بتوعي انا لن اقبل صلاتهم من اجلكم. اما ارميه بقى يسمع الكلام دوت، طبعا كنت عايز اخد الايه اللي انا قريتها لكن نسيبها للمره الجايه، ايه رد فعل ارميه؟ كلينكس بقى المرة الجاية، فعلا يعني هي ايه؟ هنعيط جنب ارمية كلنا. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. في اسئلة بتبقى محتاجة يعني معاني كلمات، في اسئلة بتبقى محتاجة ان انا ارجع اشوف النص كله، فديت انا بخليها للمرة الجاية. كان عندنا اسئلة كتيرة من المرة اللي فاتت، كانت كلها صعبة وما كنتش عارف إجابات. فكان في سؤال في سفر أخبار أيام الأول اللي صح 24 الآية 6، بيقول القصة إنه هارون كان عنده 4 أولاد، ولد اسمه نداب وأليهو، ودول زي ما قلنا في عزة قبل كده ماتوا لأنه قدموا نار غريبة. يعني إيه نار غريبة؟ يعني وقت تدشين الخيمة نزلت نار من السماء، ربنا قال له النار دي تتقد على المذبح لا تطفأ، اي ذبيحة تقدمها من النار ديت. نداب وأبيه جابوا نار من بره، فربنا موته، فتبقى لهارون ولدين، ولد اسمه إليعاذار، ولد اسمه إيثمار. ده بيخلف عيال وده بيخلف عيال، ودول رؤساء كهنة الكبير وأكبر واحد فيني ورئيس كهنة. لما جه بقى داود حب يبني الهيكل، ربنا قال لا مش انت اللي هتبني، اللي هيبني سليمان. فداود بدأ يعد كل حاجة عشان سليمان يلاقي كله جاهز. فمن ضمن إعدادات داود جاب الكهنة وقسمهم 24 فرقة. فيقول الكتاب انه جمع اللي من نسل إليعاذار، طبعا ابن هارون الجد الكبير، لقاهم 16 رئيس، واللي من نسل إيثمار لقاهم 8، فبقى عندنا 16 و8، بقى عندنا 24 رئيس. فرعامل 24 فرقة كهنة، كل فرقة تروح تخدم في الهيكل الفطري، وبعد كده تمشي وتيجي الفرقة التانية والفرقة التالتة وهكذا. طيب الآية بقى اللي بيسأل فيها كان صاحب السؤال بيتكلم بقى على تقسيم ال 24 فرقة، اتقسموا ازاي؟ يقول فأخذ بيت ابن واحد لإليعاذار، وأخذ واحد لإيثمار. يعني ايه؟ يعني 16 رئيس دول كتب اسم كل رئيس منهم على خزفة مثلا، وبقى عندنا سكيبة فيها 16 اسم، وبعد كده الثمانية بتوع إيثمار كتبنا يعني زي على ورق، بس زمان ما كانش في ورق، كانت الخزف. فجاء واحد من الكتبة راح كتب الثمانية حطهم في سكيبة، وجاء خد واحدة من هنا يبقى ده رئيس الفرقة الأولى، واحدة من هنا يبقى ده رئيس الفرقة الثانية من إيثمار، واحدة من عند إليعاذار رئيس الفرقة الثالثة، واحدة من عند إيثمار رئيس الفرقة الرابعة، وده اللي هو بقى بيسمي. فخرجت القرعة الأولى لياهو ياريب وهكذا. ده معنى فأخذ بيت أب واحد لآل عذار، واحد من الستاشر، وبعد كده راح واحد من الثمانية بتوع إيثمار. سؤال تاني برضو بيكلم على إعداد داود كل ما هو لازم للهيكل لابن سليمان، فقال في سفر أخبار الأيام الأول صح 28 يقول وأعطى داود سليمان ابنه، من ضمن ما اداله إيه في الآية 14، فمن الذهب بالوزن، السؤال بقى هو في الحتة ديت، فمن الذهب بالوزن لما هو من ذهب لكل أنية خدمة ولجميع أنية الفضة بالوزن لكل أنية خدمة فخدمة. يعني داود قال لسليمان انت هتجهز هتبني وهتجهز كل حاجة، طب احنا محتاجين في أدوات الخدمة مثلا محتاجين نعمل مسبح ذهب، طب المسبح الذهب ده هيحتاج كم وزن الذهب؟ قد كده، خد شوية الوزنات دول لمسبح الذهب. طب الحاجة دي هنحتاجها من الفضة، خد شوية الوزنات دول يا سليمان عشان تعمل أنية الخدمة دي، فجهز له يعني حتى كل قطعة ما يلزمها من وزن ذهب أو من وزن فضة. ده سؤال تاني. كان برضو في سؤال سفر أخبار الأيام الأول الإصحاح 27 الآية 29 كان بيسأل عن معنى كلمة يقول وعلى البقر السائمي، بيسأل يعني كلمة السائم، السائم في شارون، كلمة السائم يعني البقر اللي بيرعى في شارون، شارون ده وادي خصب في إسرائيل، فبيكلم على غنى سليمان وعدد البقر اللي عنده، فالبقر السائم في شارون اللي هو البقر اللي بيرعى هناك، مين اللي مسؤول عنه؟ فلان. برضو سفر أخبار أيام الأول الإصحاح 25 الآية 5 بيكلم على واحد اسمه هيمان، برضو في تنظيم الخدمة في الهيكل اللي بيجهزها داود لابن سليمان، يقول رائي الملك بكلام الله، قال عن هيمان رائي الملك. النبي ممكن يسمى نبي وممكن يسمى رائي، النبي بياخد كلام ربنا ينقله للناس. سفر صموئيل الأول 9:9 قال لأن النبي اليوم كان يدعى سابقا الرائي، يبقى اللقبين بيعطوا للنبي. طب ايه الفرق في استخدامهم؟ النبي ده العمل بتاعه، ياخد كلام ربنا يروح يقوله للناس، دي شغلته الفعل، لكن الرائي ده شخصه، هو يدعى رائي ليه؟ لانه شاف رسالة ربنا، فهو كشخصه كاسمه رائي، كعمله نبي. فهيمان رائي الملك بكلام الله، ياخد الرسالة من ربنا ويوصلها للملك. يكمل في وصف هيمان يقول لرفع القرن، القرن ده اللي هو قرن الحيوان، قرن الحيوان ده كان يتخرم وكان يتعمل منه بوق، يسمى بوق القرن، يعملوا زي زمارة يعني. فكانت من ضمن مواهب هيمان انه مش بس رائي يعني نبي، لا ده كمان كان عنده موهبة العزف، فلرفع القرن يعني كان كمان موسيقي. ربنا ادى لهيمان دوت 14 ولد وثلاث بنات وعلمهم كلهم التسبيح، وراح داود مقسم ايضا 24 فرقه تسبيح للهيكل، يبقى فرقه كهنه تيجي مع فرقه تسبيح، تخلص الشغل تمشي تيجي فرقه كهنه نمره 2 مع فريق تسبيح نمره 2، وهكذا قسم الخدمه على ال 24 فريق. سفر اخبار الثاني الاصحاح الاول الايه 17 بيكلم على غنى سليمان، يقول فأصعدوا وأخرجوا من مصر المركبة، المركبة اللي هي بتاعة الحرب يعني، زي دلوقتي الدبابة يعني، بس زمان كانت عجلة ويجرها حصنة يعني. فأصعدوا وأخرجوا من مصر المركبة ب600 شاقل من الفضة، يعني سليمان كان بيستورد من مصر مركبات، المركبة الواحدة كانت بكام؟ ب600 شاقل من الفضة، زمان كانت مصر بتصدر مركبات حربية. والفرس ب150 كان يستورد أيضا من مصر، كان زمان مصر بتربي خيل، فكان يستورد الخيل من مصر، الخيل ب150 من الفضة، فعايز يبين أن كان في معاملات تجارية ما بين سليمان وما بين مصر، بيستورد يعني من مصر. برضو كان في من المرة اللي فاتت سؤال في سفر الحكمة الإصحاح الثالث الآية الأولى، الآية بتقول أما نفوس الصديقين فهي بيد الله فلا يمسها العذاب، وفي ظن الجهال إنهم ماتوا وقد حسب خروجهم شقاء وذهابهم عنا عطبا، أما هم ففي السلام. مع انهم عوقبوا في عيون الناس فرجاؤهم مملوء خلودا. الآية يعني بنقراها. وبعد تأديب يسير، يعني تأديب قليل يسير بالسين، لهم ثواب عظيم، بياخدوا أجر كبير، لأن الله امتحنهم فوجدهم أهلا له. ربنا عملهم امتحان ولقاهم أهل. السؤال بقى اللي كان بيتسأل المرة اللي فاتت، هل بعد الموت في تأديب؟ يعني بيكلم على فكرة المطهر. يعني أولا الحديث كله مش بيكلم على ما بعد الموت، دي نمرة واحد، كلم على نفوس الأبرار. طب نيجي لنص الكلام، هو بدأ الآية بيقول إيه؟ أما نفوس الصديقين فهي بيد الرب لا يمسها العذاب. دي نمرة واحد. هو نفس النص بيقولك ما يمسهاش عذاب، يبقى إيه معنى إن في تأديب مطر؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، وذهابهم عنا، الناس الجهال ظنت إن الناس ديت ماتت وذهبوا عننا عطب يعني بلا فائدة. يقول أما هم ففي السلام، هم الناس فاكرة أن هم في عطب، لكن الحقيقة هم في سلام. منين هيكونوا بيتأدبوا في المطهر ومنين يكونوا في سلام؟ دي نمرة اتنين. نمرة تلات، العقاب، ومع أنهم قد عوقبوا فين؟ في عيون الناس. عوقبوا في عيون الناس، يعني الناس شافتهم بيتعاقبوا. طب هو المطهر حد بيشوف حد بيتعاقب؟ هنا عوقبوا في عيون الناس. التأديب اللي ربنا سمح بيه لنفوس الأبرار في الأرض بيأدبهم في الأرض عشان يبقوا أهل للسلام والسكنة معاه. الناس بقى شافت تأدبهم في الأرض ما شافتش المجد، لكن بيقول في الحقيقة رجاءهم مملوء خلودا. لا، ده هم الأتقية دول كانوا بيؤدبوا علشان أب بيأدب ولاده، فده بيكلم عن حياتهم في الجسد. وبعد تأديب يسير لهم، ايه التأديب اليسير؟ فترة وجودنا في الأرض، فلهم ثواب عظيم بعد الموت. اللي يؤكد كل المعنى ده بيت الآية، يوصفهم يقول كالذهب في البوتقة. لما نرجع للقديس بطرس يقول ان تزكية إيماننا وهي أثمن من الذهب مع انه يمتحن بالنار. طب هو بطرس بيتكلم على تزكية الذهب ديت هنا ولا في مطهر؟ لا، ده بيتكلم احنا في الأرض هنا. زي ما الذهب بيتنقى، ربنا بينقي نفوس الأبرار في الأرض بشوية دقات عشان ينقيهم. أيضا يتكلم في بقية الآية، هي نفس سفر الحكمة الإصحاح الثالث، بقية الآية الأولى يقول يدينون الأمم، بيتكلم على نفوس الصديقين دول. طب الدينونة دي هتحصل إمتى؟ مجيء المسيح الثاني تتم الدينونة. نفوس الصديقين دول اللي هو يعني اتفهم من الكلام خطأ إنه في المطهر بيتعذبوا وبعد كده يروحوا في النعيم، ده هو قال وقت الدينونة دول حيدينوا الأمم. طب فكر المطهر إيه؟ فكر المطهر إنه ربنا يجي يوم الدينونة ياخد شوية أتقية، روحوا انتوا المطهر اتطهروا شوية، وشوية أتقية دول حلوين يروح خشوا السماء على طول، وشوية أشرار يروحوا النار. إذا كان بيقول على نفوس الناس اللي تعذبوا زي ما فهمنا هم تعذبوا في الأرض، بيقول ده هم في مجيء المسيح هيعملوا إيه؟ يقعدوا يدينون الأمم. منين يقعدوا يدينوا الأمم وهم لسه عليهم خطايا وحيروحوا يتطهروا بها في المطر؟ لا، ده هو لما يجي دول هيقعدوا يدينوا الأمم بعد كده يدخلوا مع المسيح للأبدية. لكن التأديب ده بيكلم على فترة وجودهم في الأرض، فهي أي ملهاش أي علاقة بفكر المطر. طيب برضو كان في سؤال تاني، سفر الأعمال الإصحاح التاسع في الآية الأولى بيقول إن بولس تقدم إلى رئيس الكهنة وخد منه رسائل عشان يجيب المسيحيين اللي في أورشليم. جه بقى في سفر الأعمال الإصحاح 23 الآية 2 يقول إن بولس كان واقف يتحاكم قدام حنانية رئيس الكهنة، فبيقول فأمر حنانية رئيس الكهنة الواقفين عنده أن يضربوه على فمه. بولس بيتكلم بيقول إن أنا بضمير صالح عشت نحو لغاية هذا اليوم، فرئيس الكهنة شاور لعبد يلطش بولس على بقه. حينئذ قال له بولس سيضربك الله أيها الحائط المبيض، أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس وأنت تأمر بضرب مخالفا للناموس؟ ده كان في مجمع وكان حنانية رئيس الكهنة حاضر. فقال الواقفون أتشتم رئيس كهنة الله؟ بيقول بولس برضو ينفع. فقال بولس لم أكن أعرف أيها الإخوة إنه رئيس كهنة. لأنه مكتوب رئيس شعبك لا تقل فيه سوء. فالسؤال بيسأل بقى منين بولس بيقول لم أكن أعرف إنه رئيس كهنة؟ ومنين في سفر الأعمال الإصحاح التاسع بيقول تقدم إلى رئيس الكهنة وخد رسائل؟ يعني هو عارف رئيس الكهنة. الرد ببساطة إنه معلمنا بولس الرسول لما تقدم لرئيس الكهنة ده كان السنة اللي هو مسافر فيها الأورشليم على دمشق عشان يقبض على المسيحيين. وبالحسابات بتاعت سفر الأعمال بولس قبل الإيمان بالمسيح، يعني خد الرسائل من رئيس الكهنة ودخل أورشليم وتعمد سنة 35 ميلادية بعد 5 سنين من صلب المسيح. طيب حنانية ده بقى اللي بنتكلم عنه في الإصحاح 23 دوت، لما بولس الرسول خلص الرحلة التبشيرية الثالثة بتاعته وراح أورشليم قبضوا عليه. الرحلة التبشيرية الثالثة بتاعت بولس كانت خلصت سنة 57 ميلادية، يعني ما بين الآيتين دول رئيس كهنة كان سنة 35 ورئيس كهنة كان سنة 57، في 22 سنة اللي هم خدمة بولس لغاية اللحظة 3 رحلات، فرئيس الكهنة تغير. واللي يؤكد هذا إن يوسيفورس ده مؤرخ يهودي كان عايش في إسرائيل وحضر الهجوم بتاع نبوخذ نصر ووصف الحصار وخراب أورشليم بالنص، قال من ضمن أسامي رؤساء الكهنة اللي هو أرخ لهم قال حنانية رئيس الكهنة، قال إنه ده كان رئيس كهنة من سنة 48 لسنة 58. يبقى فعلا مش ده رئيس الكهنة اللي بولس راح خد منه رسائل، لا ده كان مات وجه رئيس كهنة تاني. لكن في الحقيقة استكمالا للسؤال بقى، طب حتى بقى بره السؤال بتاع الأخ بس يعني تدعي ان احنا نقف، يعني بولس بيقول لم أعرف أيها الإخوة رئيس كهنة، طب انت مش عارف كشخص قلنا مش عارفينه، لكن مش عارف شكل رئيس الكهنة أو المظهر بتاعه. فهل بولس بيقول لم أعرف يا إخوتي أنه رئيس كهنة؟ هل بولس يعني بعد ما غلط حس بغلطته فهنا قال معلش ما كنتش عارف؟ ها؟ في الحقيقة في أكتر من رأي في الموقف دوت. بولس كان عارف أنه رئيس كهنة ولا ما كانش عارف؟ في الحقيقة كديس جيروم قال أن بولس كان عارف أنه رئيس كهنة، بس مش بنتكلم على نفس الشخص يعني، لكن بولس شعر أنه تسرع، ده شرح جيروم، فحس انه غلط، فلما بيلوموه ازاي تشتم رئيس الكهنة هل هو ما كنتش عارف، فقال ضعف من بولس عشان يهرب من الخطأ اللي هو اخطأ. ده كلام الكديس جيروم. في الحقيقة في اكتر من رأي، يعني ده ضعف بشري جايز، ما فيش حد كامل، لان ربنا يسوع لما واقف قدام رئيس الكهنة ورئيس الكهنة امر عبد ان يضرب يسوع على بق، الضرب على البق ده علامة التجديف، ان انت قلت كلام تجديف، بيقول له أنت المسيح ابن المبارك، قال له تروني سمفتع، فأمر رئيس الكهنة عبد أن يضرب ربنا يسوع على بقه، فرح يعني أن أنت بجد بسكت. فالمسيح في كماله بيقول للعبد إن كنت قد فعلت ردي فاشهد على الردي وإلا فلما تلطمني. طبعا ده كمال المسيح. ممكن بولس انفعل لما الولد ده بيضربه، فرح شتم رئيس الكهنة بيقول له إيه؟ سيضربك الله أيها الحائط المبيض. ممكن يكون ضعف، وممكن كلمة لم أعرف نمرة واحد، ممكن يكون رئيس الكهنة ما كانش لابس اللبس اللي يدل على أنه رئيس كهنة، رئيس الكهنة له لبس خاص بي، زي ما احنا ندخل في مكان مثلا نشوف أبونا البطرك، لبس أبونا البطرك غير بقية الأسقف اللي مجتمعين معاه، فتدخل ده رئيس الكهنة. فيمكن رئيس الكهنة يكون حاضر الجلسة دي مش بالزي الرسمي بتاعه، ففعلا بولس بيقول ما عرفش بس كده، هو واحد من ضمن اللي قاعدين، فيبقى بولس مش بيكذب ولا حاجة. نمرة 2 ممكن بولس بيقولها بنوع من التهكم، لم أعرف ليه؟ لأنه إزاي رئيس الكهنة يؤمر أمر مخالف للناموس؟ عرفش إن رئيس كهنة، يعني المفروض رئيس كهنة يحكم بالناموس، طب أنت ما بتحكمش بالناموس، ليه ما بيحكمش بالناموس؟ لأن بيقول له أنت أمرت بضربي مخالفا للناموس، هو مين اللي اتضرب على بقه؟ اللي بيجدف، أنا ما جدفتش، أنا بقول لك إن أنا عشت بضمير صالح حتى هذا اليوم، كل اللي كان ضميري بيقول لي إن غلط كنت بقدم عنه ذبيحة، أنا ما جدفتش، تجديف ده كلام ضد ربنا، فأنت ليه بتؤمر بضربي؟ أنت مش رئيس كهنة ولا حاجة، لأنك ما بتحكمش بالناموس. فده برضو معنى تاني انه بولس يقصده. في معنى اخر ان بولس مش بيكذب، هم قاعدين في مجلس وبولس بيتكلم فلقى واحد بيلطشه، هو ما يعرفش مين اللي شاور للعبد انه يلطم، هو واحد شاور له، فبولس بيقول ربنا هيضربك ايها الحائط المبيض. ايه حائط مبيض؟ ان انت انسان باين راجل دين وبتحكم عليا ايا كان بقى الشخص. فاتضح انه اللي شاور للعبد هو مين؟ بس لا ما معرفش انا هو الولد ده ضربني، مين اللي شاور من اللي قاعدين؟ معرفش مين اللي شاور. الولد اللي قال رئيس الكهنة، لا معرفش رئيس كهنة. برضو ده معنى تاني محتمل للآية، كل اسمه بيكذبش. الكتيس أغسطينوس قال رأي آخر، قال لهم لم أعرف أنه رئيس كهنة لأني لا أعرف رئيس كهنة سوى يسوع المسيح، هو رئيس كهنتنا وأنا ما أعرفش رئيس كهنة تاني. فحتى لو ده رئيس كهنة، لا أنا لي رئيس كهنة واحد هو يسوع المسيح. ده برضو ممكن معنى. ممكن معنى آخر إن بولس ما بيكتبش ليه، لأنه معروف إن رئيس الكهنة يفضل قاعد على الكرسي للأبد لغاية ما يموت. الرومان كانوا بيشيلوا رؤساء كهنة ويحطوا، لدرجة إن إحنا في صلب المسيح سمعنا إن في اتنين، واحد اسمه حنان واحد اسمه قياف. رئيس الكهنة الرسمي بحسب الشريعة حنان الرجل الكبير، الرومان راحوا عازلين حنان وجابوا جوز بيته قيافة وعملوا رئيس كهنة، فبقى في اتنين ايه رؤساء كهنة. ده ساعات يبقى في اكتر من اتنين. يقول فاجتمع رؤساء الكهنة، هو رئيس واحد، ما هو الرومان يشيلوا واحد ويشيلوا، يجيبوا واحد ويشيلوا، يجيبوا واحد تاني ويشيلوا، يجيبوا. فبقى فعليا بحسب شريعة ربنا لا انت مش رئيس كهنة ولا حاجة، المفروض رئيس الكهنة الاولاني لغاية ما يموت يجي واحد تاني، انت بقى الرومان جابوك، فانت في الحقيقة في نظري مش رئيس الايه. كل ديت يعني ردود، كنا درسنا سفر اعمال الرسل وتقريبا كل الكلام ده كنا قلناه في الوقت دوت، احنا لسه ما دخلناش في الجداد. طيب ممكن نخلي الجداد المرة الجاية بقى، مش عارف يعني. برضو كان في سؤال من المرة اللي فاتت في انجيل يوحنا 15، كده يوحنا بكتف انجيله يعني عن المسيح، المسيح بيقول انا الكرمة الحقيقية، انا ربنا يسوع كرمة لي شجرة العنب، وأبي الكرام، كل غصن فيها ليأتي بثمر الأب يقطعه، واللي بيأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. ده كلام المسيح في يوحنا 15. فاللي بيسأل سؤال بيقول كيف تكون الكرمة وهي عبارة عن شجرة ويكون الأب هو صاحب الكرمة إن هو الكرام؟ يعني ما يقصدش المسيح شجرة كشجرة. متى صار المسيح كرمة؟ لما تجسد بقى هو الكرمة، وإحنا كمؤمنين الأغصان مرتبطين به زي أعضاء جسده. فلو ما كانش المسيح تجسد ما كناش إحنا بقينا أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه. لو ما كانش المسيح تجسد ما كانش بقى هو شجرة وإحنا فروع في الشجرة. طيب المسيح عايز يدي مثل على إنه العضو اللي مش فعال يتقطع، طبعا ما كانش يليق إن يقولها على الجسد، أنا جسد والصبع نقطعه، فجابها كمثل آخر بيدي نفس المعنى في الشجرة. يبقى إذن المسيح مش شجرة بمعنى شجرة، أو إن المسيح يعني إزاي يبقى هو شجرة والأب هو الكرام، لا المسيح في التجسد اعتبر كأنه شجرة وإحنا كمؤمنين مرتبطين به. مين صاحب مش الشجرة مش الأرض، مين صاحب الخليقة دي كلها؟ الأب هو اللي أوجد كل الخليقة، حتى الإبن مولود من الآب، فالآب في الثالوث هو الأصل هو المصدر منه كل الأشياء، حتى الإبن مولود من الآب. بس طبعا ولادة أزلية ولادة بدون انفصال، فالآب هو المصدر، فإنه الكل للآب ما هذا شيء طبيعي، ما هو فكرة الخلقة أساسا دي فكرة الله الآب، فإن يكون في كرمة وإن يكون في مؤمنين دي فكرة الله الآب، فهو الكرام فعلا هو صاحب الكرم، أرسل ابنه فتشبه بشجر وصرنا إحنا كمؤمنين أعضاء في هذه الشجر. طيب في مؤمن بقى مش تمام، الأب يقول إيه اقطع، مين اللي بيشفع؟ قال له شجر التين اقطعها، فجي الكرام قال له اصبر عليها السنة دي. ده مين؟ ده الابن بيخاطب الاب. يبقى في عدو حيث. طبعا هو كمان كان يقصد الشجرة دي اسرائيل بس نفس المعنى، في عدو وحش. فالاب بيقول ده عدو يتقطع ما يجيبش ثمر، فالابن كشفيع عنا بيشفع فينا. مش بيشفع يعني بيقول له معلش يعني سامحه، لا ده انا سفكت دم من اكله، ويولي مزيد من الاهتمام بالروح القدس تجاه النفس ديت لعلها تتوب. فالمعنى لاهوتيا ما فيش فيه اي مشكله، وكمغزى من الكلام ما فيش اي حاجه ضد اللاهوت يعني. متهيالي بقى ان متهيالي كفايه ولا ايه؟ كفايه، نخلي الاسئله دي بنعمه ربنا للمره الجايه. تفضلوا نصلي.